السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح صحيح الإمام العالم الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكان قد وقف بنا الحديث عند الحديث السابع، وهو قول المصنف بالإسناد المتصل إليه، قوله رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجاراً بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسباً. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم، أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هكذا الرواية، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور، وكان ابن الناظور دي رواية ونسخة يعني، صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشأم، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور أو ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. هذا الحديث الجليل الطويل إنما هو من باب والحق ما شهدت به الأعداء، بالك، والحق ما شهدت به الأعداء. فهذا الحديث في محاورة طويلة وقعت بين هرقل ملك الروم وبين أبي سفيان ابن حرب رأس المشركين، كان ساعتها هو رئيس قريش، وكان هذا على إثر صلح الحديبية، كان بعد صلح الحديبية الكلام ده، وكان ساعتها أبو سفيان هو رئيس جمهورية قريش، كان أعلى رأس في قريش، لأن الكبار ماتوا، أبو جهل وعتبة وشيبة وأبو البختري والأخنس وأبو لهب، الناس كلها خلصت بعد بدر، خلصوا في بدر وبعد بدر، ولم يعد في قريش إلا أبو سفيان، فملكوه عليه، يعني فصار هو كبيرهم وهو رأسهم وهو الإيه الكل في الكل. فجرت هذه المحاورة بين رأس الكفر هرقل أمير النصارى وبين رئيس المشركين أبو سفيان، وشوف هي شاهدة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي شرحه مفصلا بعد أن نخرج من الإسناد. خلينا ناخذ الكلام من أوله. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان اسم الحكم بن نافع الحمصي البهراني، ده رجل من الشام من سوريا، الآن في التقسيم المعاصر دي سوريا، الراجل من حمص، نسأل الله أن يفرج عنها وأن يرد كيد الخائنين وأن ينتقم من الظالمين وكل من عاونهم، اللهم أمين. فأبو اليمان الحكم بن نافع حمصي بهراني مولى امرأة من بهراء، وهو من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، وخلائق كثيرون. وقال الإمام ابن معين: سألت أبا اليمان عن حديث شعيب ابن أبي حمزة شيخه يعني، فقال: ليس هو مناولة، المناولة لم أخرجها إلى أحد. هو كان يقال إن حديث الحاكم ابن نافع روايته عن شعيب ابن أبي حمزة إنما هي مناولة، هو اداله الكتاب بتاعه، ما سمعش منه حاجة أصلاً، لم يسمع الحكم بن نافع من شعيب بن أبي حمزة، ما قعدش قدامه كده زي ما هي العادة وقرأ عليه ولا سمع منه. إنما احنا عندنا صيغ التحمل والأداء 8 صيغ، الطرق التي ينتقل بها الرواية والعلم بين الأستاذ والشيخ 8، أعلاها السماع، السماع إن الشيخ يقرأ والطالب يسمع، دي أعلى حاجة على رأي الجمهور، يليها العرض، العرض ان الطالب يقرا والشيخ يسمع، دول اعلى 2، والسماع هو الاعلى على راي الجمهور، والعرض اعلى على راي اهل المدينه مالك واصحابه، يقولوا العرض احسن من السماع. ليه؟ يقول لك زي القران، والقران مين اللي بيقرا، الشيخ ولا الطالب؟ الطالب اللي بيصح والشيخ بيسمع ويصلح له. قال لك يعني هو القران والسنه، والقران مش احسن من السنه يعني، والحديث اهم من القران، فاللي يحصل هنا يحصل هنا، يبقى ده اهم. وكان مذهب مالك كده ان العرض أولى وأعلى من السماع، وكان يعلل ذلك بإيه؟ يقول لك إن الشيخ لما هو اللي يقرأ، خد بالك، لو حصل واتلخبط أو غلط محدش هيرده، مين يرد الشيخ؟ كله هيخاف، يقول لك ممكن تكون رواية، تكون نسخة، تكون حاجة كده ولا كده، فنسمع ما نكره، نيجي نرد على الشيخ، الشيخ يروح غسلنا ولا حاجة، فإحنا مش هنرد عليه خالص. لكن لما طالب اللي يقرأ شيخ صلح له، مش هيتكسف يصلح له، فيكون أشد تركيزا معاه. ده حجة أهل المدينة في تقديم العرض اللي هو قراءة الطالب على الشيخ، ويقول لك والقرآن يفعل به، القرآن يعرض عرضا لا ليس سماعا. لكن التانيين يقول لك لا، ما هو الطالب لما يقرأ على الشيخ ممكن الشيخ يسرح، ممكن الشيخ ينعس، ممكن الشيخ يسرح في حاجة ما يركز فيقرأ الغلط والشيخ مش واخد باله، ده ما بيحصل. لكن لما الشيخ نفسه اللي بيقرأ والناس معاها الكتب هتصلح له، هيقول لا في الاصل كذا يا مولانا، ما هو معاهم الاصل بتاعه اللي هو اصلا بيقرا منه، معاهم نسخه منه طبق الاصل مصححه ومراجعه. ومن لطيف ما وقع بسبب هذا الخلاف ايهم احسن العرض ولا السماع، ان هشام بن عمار احد ائمه اهل العراق لما راح لمالك، راح يسمع من الامام مالك في المدينه، فطبعا مذهب أهل العراق والجماهير إن القراءة إن السماع من الشيخ أعلى. فهشام مالك ما كانش بيقرأ على حد، كان كله يقعد ويقرأ أحد الناس ومالك يسمع، والناس تسمع بقراءة هذا الإيه؟ هذا المقرئ وخلاص، وكل من روى الموطأ رواه هكذا إلا النادر يعني الذي سمع من مالك بعض الأحاديث ولا حاجة. فهشام بن عمار لما راح لمالك قال له حدثني، قال له اقرأ أو لا أريد أن أسمعه من لفظك، عايز أسمع منك، عشان المشايخ هناك عندنا في البلد لو رجعت لهم وأنا مش سمعتش منك هاخد لي علقة سخنة وأضرب. أنت كنت بتلعب مش عارف إن سلو بلدنا ولا إيه؟ روح اجري اسمع منه. فقال له يا ابني اقرأ، قال له لا اقرأ أنت، اقرأ اقرأ أنت، قال شيلوه اعبطوه احنا هنقعد نهزر. الله، وكان مالك حازما كان له هيبة شديدة، كان مؤدبا، قال اعبطوه شيلوه. فشالوه وضربوا 20 درة، اداله 20 زخمة وقعد، قال له اقعد في ناحية امشي، احنا لازم تسمع الكلام طبعا، الأدب فضلوا عن العلم، عنك ما سمعت ولا قريت بس تسمع الكلام تتأدب. فراح مديله 20 درة ومقعدوا على ناحية. فأخذ هشام يبكي، راجل كبير ويضرب كده علقة قدام الناس كلها في الجامع ويتعبط والكلام دوت، فنفسه عزت علي، أنا جاي من آخر الدنيا عشان أسمع منك وأخذ علقة. فقعد يعيط، فرق له مالك صعب عليه، فقال له تعال ما يبكيك تعيط ليه؟ قال ضربتني. هو أنت مش عارف مش عارف بعيط ليه؟ العلقة اللي خدتها من شوية دي 20 زخم. قال طب أنا عايز أرضيك، أنا أنت ضربت ليه؟ قال له ضربتش، أنا كنت عايز أسمع منك وأنت عايز تقرأ وأنت عايز نقرأ عليك. قال خلاص أنا سأسمعك بكل درة حديثا، أنا هقرأ عليك مقابل كل زخم خدتها مني حديثا من لفظي. فقال له هشام إذن زد في الضرب وزد في الحديث. طب الله يكرمك كمل 1000 عشان بس نجيب الموطأ، الله يخليك كمل 1000 1500 كده الله يكرمك، واضرب اضرب اضرب اضرب، واخد بالك، اضرب لك 2000 زخمة وسمعني 2000 حديث ومش مشكلة، وضرب موت حد، ما كل يوم على صوته لحد يموت يعني، خد بالك. فكان هذا من الخلاف الواقع في هذه المسألة. ثم بعد هذا طبعا بقى في الإجازة وفي المناولة وفي الوجاد في الوجادة وفي المكاتبة، دي كلها طرق نقل العلم، الأداء والتحمل. فكانت رواية شعيب كانت رواية الحكم بن نافع، شوف الدقة إلى أي حد، عارفين كل راوي سمع من الشيخ إزاي، كان بيسمع ولا الشيخ ولا كان بيقرأ ولا خدها منه كتاب ولا داله إجازة ولا كان إيه بالظبط، وسمع كم حديث وما سمعش كم حديث، ووقف فين وراح فين، هذه التفاصيل محفوظة مكتوبة عامتها، دي منتهى الدقة، ما فيش حاجة كده في الدنيا خالص، ده هم أصلا مش حافظين كتبهم، حرفت هيحفظوا مثل هذه مثل هذه الدقائق ولا طائف ومجالس السماع والكلام دوت، ما فيش كلام منت. فكان يقال إن حديث الحكم بن نافع عن شهيب عن شعيب مناولة، مناولة ده هو خد الكتاب ومشي حتى ما سمعش منه ولا أجازه ولا حاجة، خد بالك. وكان الحكم بن نافع يقول لهم لا، حديثي عنه مناولة لم أروه، كل ما أخذت منه مناولة ما لم أحدث به أحد خلاص، وإنما هي إجازة، ده أنا واخد منه إجازة. ولذلك ترى الحكم بن نافع دايما يقول أخبرنا، عمره ما يقول حدثنا أبدا مع شعيب، إنه ما سمعش منه، وعرف العلماء في هذا الأمر إن اللي سمع بس يقول حدثنا أو يقول سمعت، يقول سمعت حدثنا، ولو عايز يقول أخبرنا يقول، لكن لو أنه روى إجازة يقول أخبرنا أو يقول أخبرنا إجازة تبقى أوسق يعني. ولهذا رواية الحكم بن نافع عن شعيب في أي مكان في التاريخ هتلاقيها في أي كتاب، ما يقولش سمعت ولا حدثنا ولا كلام من ده، يقول أخبرنا شعيب بن أبي حمزة بس. نعم. وطبعا العلماء قبلوا رواية الحكم بن نافع عن شعيب لأنه أخذها نسخة من أصل كتاب شعيب، أخذ النسخة بتاعته الأصلية نقل منها واستجاز، فلهذا العلماء صححه، والبخاري ومسلم أخرجوا له في الصحيحين. من لطيف ما وقع لأبي اليمان الحكم بن نافع أنه ذهب لمالك، قال الطرسوسي سمعت أبا اليمان يقول صرت إلى مالك فرأيت ثم من الحجاب والفرش شيئا عجيبا، إيه ده؟ لقيت الدنيا مقلوبة، إيش بوابات وحجاب وسكرتارية إيه ده الموضوع ده؟ أنت مين يا عم؟ في إيه؟ فقلت ليس هذا من أخلاق العلماء، ده شغل سلاطين، ده بقى أهل دنيا، شو واخد باله هو؟ قال فمضيت وتركته، ما رضيتش أسمع منه حاجة، قلت والله لا سمعت منه، ورجع تاني للشام، بعد ما جه من الشام للمدينة رجع تاني. قال ثم ندمت بعد هذا عض أصابع الندم، واضطر يروي عن رجل عن مالك. لما كنت عنده كنت سمعته خلاص، لازم تبقى حمى ايه كده قوي، طب ما تاخد يعني اصبر شويه، طب افهم الموضوع. لا، بعض الناس كده ايه بياخدها على الواقف ويمشي، ما بيستحملش، بيبقى عنده غيره شديده قوي، واخد بالك، وتنقلب الى عصبيه احيانا، ويحرم نفسه الخير، زي ما وقع كده لشعبه مع ابي المنهال. عدى على الدار بتاعته، على الحي بتاعهم، معدي من الشارع اللي فيه ابو المنهال، هو ترك الروايه عنه. قالوا ليه؟ قال مررت على زقاق الحاره اللي هو فيها، فسمعت صوت مزامير، سمعت صوت معازف مزيكا. فقالوا له: طب وما يدريك انها من داره؟ طب ما ده ظلم للراجل، طب تثبت، قد تكون من دار جيرانه. هو يعمل ايه يعني؟ يعني واحد حظه ان هو سكن عند جنب ناس مشغلين مزيكا، طب هو يعمل ايه؟ حظه جه كده وكان عارف، فما تاخدوش بذنب حد تاني. قال: ويسكن جنب قوم يعلم انهم عندهم مزامير، حتى لو كان مش عنده، ويرضى يسكن جنب ناس عندهم مزيكا؟ ده لو كده احنا ما حدش يسكن خالص في البلد دي، ده احنا كلنا هنعاز نقعد في الصحراء، ده كل حاجه فيها مزيكا دلوقتي، نروح فين يعني؟ خد بالك. فده ايه، هو طبعا خده كده على الواقف، ده تحرج شديد يعني، والا التثبت على خلاف هذا، لكن دي حيطه، دي اسمها ايه؟ احتياط، حيطه شديده. ده هو على اقل القليل بيقول لك مش تكريم، مش عايزين اي شبهه، ابعد كده. ولهذا كانوا لا يرون عن احد دخل على السلاطين، حتى لو كان راجل كويس، يقول لك كان يدخل على السلاطين، دي مشكلته في الدنيا، ده ذنبه، يقول لك كذا، ما اضمنوش اللي كان العيش الطري دوت، وتعود على القعده كده الجميله دي بقى، والحرس والبتاع والحركات، وتفضل، ما اضمنوش دوت، لان ده ممكن يعني ايه، يخاف يتكلم، يخاف ينكر، يبقى عارف حكمه ما يقولوش، كل حاجه وارده، والنفوس ضعيفه، واخد بالك. والشيطان احيانا بيكون شاطر، اشطر من بني ادم احيانا، فيوقعه في الغلط. فقال لك: انا من باب وهقفل الباب دوت، مش راوي عن اي حد دخل على السلاطين. فكانوا يضعفون بهذا فقط، وان لم يظهر لهم منه شيء احتياطا. فابو اليمان لما راح شاف مالك كده، قال لك: لا 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 لا، مش ممكن، ده اكيد انسان مش مظبوط كده، خده بالظاهر، بس ما تاكدش، ما عرفش ان مالك له سمت اخر، ان هو قصده بهذا مش يعني العنجهيه ولا كلا، ده هو عايز يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ده قصده، احترامه حديث رسول الله، مش عايز يبقى المشايخ دايما شكلهم مبهدل، واخد بالك، هو مذهبه كده. في ناس ترى ذلك، في بعض المشايخ يرون ان الافضل ان الشيخ يكون يعني على سنجة 10، يبقى يعني لابس افخم الثياب وراكب افضل السيارات وقاعد في احسن البيوت، يقول لك ده تعظيم للدين. الله، هو لازم الشيخ يبقى دايما قاعد يعني في اخر في السفنسه يعني، والناس تبص له كده باحتقار ويقول لك: عم الشيخ ده درويش دوت، المزيد دوت. لا، مش لازم، في ناس ما تقبلش من هذا، ناس عشان يسمع عايز شيخ يكون كده ايه على سنجة 10، بحيث يرضى يسمع منه ويرضى يساله اصلا. ففي كل واحد له مذهب، ما دام صلحت النوايا هذه امور شكليه. وهناك من يرى لا، التزهد وارد، وان هو لا ياخذ شيئا من حطام الدنيا. وكان شعبه كذلك، مثلا شعبه كان زاهدا جدا، وكان يقوم الليل ويصوم النهار حتى اسود جلده على عظمه، وما كانش كان في غايه الفقر رضي الله عنه. والاعمش كان كده، كان من يراه ما يقولش ان ده شيخ ولا عالم خالص، يلبس مسوحا، يلبس شوال، حاجه كده زي الشوال، حاجه كده من يعني من ارض انواع الملابس. وكان زاهدا جدا، ما كانش يطمع في شيء، مش كان عايزها. في فرق ان واحد بتجي الدنيا يقول لها مش شاكرين، لا روح بعيد عني مش عايز، وواحد هو اصلا مش لاقي، تفرق كتير دي. انما يمدح الرجل اذا جاءت وتنحى، لكن اللي مش لاقي ده ما نضمنوش، لانه لو لقي ممكن ما يسمش، ممكن يلزق. دول كلهم كانوا لاقيين وسابوا بمزاجهم، كانوا يقدروا يبقوا ملوك ويبقوا عندهم اموال بلا عدد، لكنهم استغنوا. وكان الاعمش كانوا يقولوا: لترى الاغنياء في مجلس هم اذل منهم في مجلس الاعمش، اذل الناس في مجلس الاغنياء، هو مش عايز منهم حاجه خالص، ولا الغني فاكر اي واحد عايز منه فلوس. يا جماعه، اللي ربنا وسع عليهم بعضهم يعني، الا من رحم ربي. تصور لما حد يقعد معاه وبيكلمه او بيقول ازيك او سلام عليكم او بتعرف عليه، هو عايز من وراه حاجه، فيبقى بيتعامل مع الناس عامه بهذا المنطق، ان هم عايزين مصلحه، مش يعرفوني الا من اجل حاجه، خد بالك. فلما يثق ان ده مش فارق معاه حاجه خالص، وان وجوده زي عدم وزي قلته، ملوش اي قيمه عنده الا لذاته مش لماله، تتغير النظره احيانا. ولذلك يجب على اهل العلم ان يصونوا العلم ولا يبذلوه لاحد، ولو ان اهل العلم صانوه صانهم. فالأعمش كان كده، ما كانش محتاج حاجة من حد خالص، وكانوا كلهم محتاجين اللي عنده من العلم، ولذا كانوا أذل الناس في مجلسه، وهو لا يجد قوت يومه، هو لا يجد قوت يومه. مرة واحد شافه كده قاعد في ناحية كده، وكان في الدنيا مطرة، وكان في كده سيول في البلد، ففكروا راجل مثلا، راجل من الجماعة بتاعت البلدية ولا حاجة، هذا راجل يعني إيه، عبد ولا بتاع في في في, في الكوفة، تعالى يا عم أنت، وراح جابه من إيده كده، وراح ركب على ظهره، نطط على ظهره كده، واخد بالك كأنه كده إيه، شوال، وقال له مؤجز بي هذه المخاضة، قاعدين الناحية التانية يا ما نعرفش مين دول. فالأعمش كان طبعا كان حمى قوي، الأعمش كان يقول عنه كان عسر الخلق، يعني ما كانش يطيع حد يعمل له كده أصلا أساسا يعني، فما نطقش، خده على ظهره عادي خالص ولا قال له حاجة، ومشي بيه خطوتين وجا في وسط البركة وراح هبده في الأرض، قال له انزل هنا يلا، راح رميه مع ظهره وماشي ولا أكلمه خالص، أكلمه ليه؟ خد بالك، فكان عسر الخلق، وكان كما قلت لا يكاد يبدو عليه، لا يعرفه إلا أهل العلم. وفي ناس ترى إن لا، الأحسن العكس الثاني، إن هو يبقى حاجة كده أبها وقاعد في قصر وراكب مش عارف إيه وبيلبس إزاي وبروح هنا وهنا. ولكل وجهة هو موليها، ولا إنكار لا على هذا ولا على ذاك، ما دامت النوايا صحيحة والأعمال صالحة والمال حلال، اعمل اللي أنت عايزه ما دام تؤدي حق الله، ما حدش عندك حاجة ولا. وكان الصحابة فيهم هذا وذاك، كان فيهم أبو ذر اللي قعد في الربذة بسبب الدنيا، وكان يرى إن مجرد الغنى جرم، جرم، كان يرى إن الغنى في حد ذاته حرام، ما ينفعش. عشان كده جماعة المجرمين بتاعوت الشيوعية جايين يتنسحوا فيه، ويقول لك محامي الفقراء ورأس ودار أبو الاشتراكية والكلام الفارغ دوت. طبعا دي اشتراكية ايه بس بتكلم عنه، لا ده حاجة تانية، خد مذهب شخصي وحاجة خاصة جدا، وده كان مذهبه الخاص. والرجل لم يقل بهذه العفانات التي جاءت بها الاشتراكية الفاسدة، والتي لم تفلح في مكان قط وفشلت كما سيفشل أي مذهب أرض، بل بعضهم سريته السكينة خالص، حتى نسبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوقي سامحه الله في قصيدته الشهيرة الهمزية قال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق هذا لأبي وأمي وضل شوقي وما هدي، بيقول له الاشتراكيون أنت إمامهم، بيقول النبي كده، بيقول له الاشتراكيون أنت إمامهم، لولا دعاوى القوم والغلواء داويت متئدا وداووا طفرة وأخف من بعض الدواء الداء. طبعا كبرت كلمة تخرج من فمه إن يقولوا إلا كذبا. أبو الاشتراكيين وإمامهم كارل ماركس لينين ستالين وهؤلاء المجانين وهؤلاء المجرمون زبالة التاريخ، هم دول أبو الاشتراكية وإمام الاشتراكية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبو الإسلام وإمام الدين، وما فيش وصف آخر يحل محل هذا، ولا يصلح أن ينسب له أحد غير ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هو قائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. فأبو اليمان راح على ملك، لقى القصة كده الموضوع كبير قوي، والموضوع غير بقى عندهم هناك في الشام، الشام أهل زهد وأهل رقائق والقصة والحكاية والرواية، فالموضوع لا مش كده، مش على مش سلوا بلدهم. فراح واخد نفسه وراجع، وقلنا أصحابه كان فيهم الذي يرى الفقر هو الأحسن، يختار الفقر على الغنى ويهرب من المال ويراه جرما، وكان منهم من يرى أن المال جمعه حسن، مالنا من حلال. عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء المسلمين الكبار، وكان يجمع المال الوفير، كان يصل به الأمر إلى القصور ثم ينخلع من ماله، يقول هذا المال كله لله وروح يبدأ من جديد. وكان رجل لو تاجر في التراب لربح، كان مرزق رزقه واسع، فمهما يطلع من الفلوس هو بتاع فلوس، ربنا كتبه غني، كاتبه كده في الأزل غني، فمهما يروح يبيع الفلوس اللي وراه ويسيبها لله بعد كم شهر ليه ما شاء الله بقى نفس الثروة تاني. الله في عم. وكذا كان أبو هريرة، مات بقصره بالعقيق، مات في قصر، وكان قبل هذا فقيرا، كان يعمل لبنت غزوان على ملء بطنه، ثم جعله الله تعالى زوجه إياها ورزقه المال الوفير حتى مات في قصره في العقيق، وكان أمير المدينة، لم تغيره الإمارة، كان يمشي في الشارع يقول للصبيان وسعوا للأمير، وسعته هو الأمير، بيهزر مع العيال، مش عايش الدور بقى، مش متنش، وفاكر نفسه بقى يعني لا ما فيش، هذا أمر هين، هذه مسؤولية، ما هي شرف أصلا. توفي أبو اليمان سنة 21 و200 عن نحو 84 سنة رضي الله عنه ورحمه. وفي نسخة حدثنا الحكم بن نافع من غير أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، وشعيب هو ابن أبي حمزة القرشي مولى بني أمية أحد الثقات المشاهير، وأثنى عليه الأئمة بالحفظ والإتقان، كان من المتقنين جدا. قال أحمد ابن حنبل: رأيت كتبه مضبوطة مقيدة. الحفظ، الحفظ عند العلماء نوعان: حفظ صدر، صدره واعي يحفظ ما ينساش كالنقش على الحجر، وفي ناس تحفظ بالكتاب، يكتب كويس قوي، يجيب نسخة وصححها كويس ويضبطها بالشكل والحرف ويعمل علامات بحيث ما تخرش المي. فكان شعيب ممن ضبطه ضبطه كتاب، كتبه مضبوطة مقيدة. ورفع أحمد من ذكره، كان بيثني عليه قوي، قال: هو فوق يونس، ده أعلى من يونس بن يزيد الأيلي اللي هو صاحب الزهري، بيحطه فوقيه درجة، ومثل الزبيدي، كلهم أصحاب الزهري. قال: نظرت في كتبه وكان ابنه يخرجها إلي، كان ابنه بيطلعها الإمام أحمد يبص فيها وينقل منها وكده يعني، وإذ بها من الحسن والصحة ما لا يقدر فيما أرى بعض الشباب أن يكتب مثل تلك صحة وشكلا. والراجل ده مع إنه عجوز وسنه كبير قوي، ابنه جاب لي كتب وشفتها مكتوبة بدقة وإتقان ومراجعة وشكل وحاجات من هذا القبيل، يقول لي الشباب ما يعرفش يعملوا كده، الشباب اللي هم الأقوياء ما يعرفوش يعملوا حركات دي، والراجل العجوز ده كده في نظر كده وفي همة يعمل حاجات دي. وكان ضنينا بالحديث، كان ما بيحدثش أي حد، وده مذهب لبعض العلماء أيضا، كان بعضهم لا يحدث بالحديث إلا بعسر زي الأعمش. شعيب كان من نفس المدرسة دي، عشان كده البعض خد منه الحكاية إيه، خدوا كتبه كده من وراه، خدوها من ابنه، خدوها مناولة، وده اللي خلى الحكم بن نافع ياخد بعض الكتب بتاعته مناولة، ما مش عايز أحدثه، يقول له حدثني، يقول له بعدين مش فاضيين دلوقتي، وبقابلني السنة الجاية، السنة اللي بعديها، يا سيدي أبوس دماغك، فرصة حدثني، يقول له بعدين لما تكبر. فكان البعض يطار ان هو يخش ويقعد ورا ستارة مثلا، يستخباله وروح قاعد يسمع من ورا ستارة، من ورا الباب، من ورا العمود، هيعمل ايه؟ ما عايز يسمع الحديث والشيخ مش عايز يحدثه، او ياخد الكتاب من ابنه ينسخه وياخد يعني، كانوا بيحاولوا يحتالوا، وكانوا عندهم حرص على الدين شديد جدا جدا. عن الزهري، والزهري تكلمنا عنه مرارا، قال: اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره. هذا الحديث فيه من اللطائف الجامع بين حدثنا واخبرنا واخبرني وعن، وده من دقة النقل. البخاري نقل كل واحد بلفظه كما هي العاد، واحد قال أخبرنا، تاني قال حدثنا، تالت قال أخبرني، رجع قال عن، فده اجتمعت فيه عامة صيغ الأداء، دي اسمها صيغ الأداء أو صيغ التحديث. أن أبا سفيان، واسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف والد معاوية ويزيد وأم حبيبة رضي الله عنهم جميعا، وصخر ابن حرب، شوف أسامي جعلاصة إزاي، أسامي تقيلة، وهذا كان شأن العرب. قد سئل الرياشي عن ذلك فقال: كانوا يسمون أبناءهم لأعدائهم ويسمون عبيدهم لأنفسهم. فتلاقي اسم الرجالة اللي هم أصحاب البيت السادة يعني، لا أساميهم كده تقيلة أوي، أسامي كلها من كده ضخمة تخوف، حرب، صخر، فهر، خد بالك أسد، حاجات كده تخض. يقول لك لين دوت لما يدخل المعركة وحد يقول له من أمامي، يقول له معك أسد، فلك قلبه ينخلع ويخاف من غير ما يضربه، يخاف يقول أسد دايت، لا أكيد أسد بجد، قد يكون له من اسمه نصيب، وفعلا كل إنسان له من اسمه نصيب، إما سلبا وإما إيجابا. أي إنسان، جرت عادة الله تعالى أن أي إنسان سمي باسم فله من اسمه نصيب، إما بالسلب أو بالإيجاب. لو اسمه مثلا حسن، إما يبقى حسن فعلا أو يبقى سيء جدا، خد بالك، وهكذا. مبارك، إما يبقى مبارك بجد أو يبقى نحس، نحس وشؤم، لازم له من اسمه نصيب، إما سلبا وإما إيجابا. فالعرب كانت واخدة بالها من الحتة دي خالص، ومسألة دي مسألة نفسية مهمة جدا، الألفاظ والكلمات لها وقع نفسي خطير للغاية، ولهذا كان من ضمن ما ركز عليه أعداؤنا لما عملوا معاهدات السلام وكان بديفد والحاجات دي، ان هم يغيروا اسماء وزاره، كانت اسمها وزاره الجهاديه الى وزاره الدفاع، لان كلمه الجهاد بتعملوها ارتكاري، معناها قد تكون كلمه ما بتحصلش، وهم خلاص هم دجنوها ونيموها في البيت، خلاص الجهاد ما عادش في حاجه اسمها جهاد. لكن اقول لك برضه شيلها لي لو سمحت، احذفها، قول الدفاع. ده يخليك نفسيا انت بتبدا خلاص تضبط نفسك على ايقاع الكلمه، انت راجل مدافع بس. وحتى لما تيجي تدافع نقول لك طب معلش انت مخك كبير، وانت الكبير وهم عيال وغلطوا، وانت كبر دماغك واصبر شويه، فالدفاع يتاخر ويرجع حتى يتلاشى. لكن ما تقول انا بتاع الجهاد والجهاديه والجهاد وزير الجهاديه ومش عارف ايه الجهاديه والجهاد، حاجه يتخض وهم ده يرفع في نفوس الناس نسبه الالتزام والانتساب للشرع، مش عايزين دي خالص. فالاسماء دي حاجات مهمه جدا جدا، فيما يزعم اعداؤنا ان الحاجات دي حاجات شكليه، وبتكلموا في حاجات شكليه قوي، بتقولوا لنا مش عارف ايه ولحيه وقميص وكلمات، بتتكلموا على كلمات. يا اخي العبره بالجوهر والعبره بالقلب، والعبره ده حديث وخرافات يا ام عمري، وهم اول ناس بيهدموا هذا الكلام اللي هو المنوم والمخدر دول، بدليل انهم لا يرضون بهذا. يعني مثلا الجماعه بتوع اللحيه دلوقتي، اخواننا الضباط الملتحين، الجماعة المتخاذلين في نصرتهم من المسؤولين وغيرهم وجهاز الشرطة اللي أغلبه فاسد وللأسف، نسأل الله أن يصلح الجميع، خد بالك. يقول لك يعني أنتوا بتتكلموا في إيه، لحية إيه يا عم وبتاع إيه، الله ده كلام فارغ، خلينا الآن في المهم. طب ما هو كلام فارغ، طب خلاص عديه، الله ما هو كلام فارغ، أنت واقف فيه ليه؟ بلا مني حاجة فارغة، يعني مش مستاهل خناقة، خلاص. يعني بقول لك نديد حياته، لا خده يا عم، خده خلاص وريحنا منه والله، يعني واقف عليه خد يا عم، ده واقف عليه حياته، يعني لما هو شيء تافه وشيء فارغ وشيء ملوش اي قيمه. انت بتتخانق سيبه يا سيدي، لو انا واحد الان بتخانق معايا على 50 على 50 قرش، واحد الان عامل لي مشكله عشان 50 قرش، مبلغ تافه، ينفع واحد عاقل يتخانق عليه سلبا او ايجابا، منعا او عطاء، يقول له يا اخي خده، يا اخي خد فوقيه كمان 100 جنيه وامشي من وشي، الله 50 قرش ايه وبتاع ايه، وعامل لي دوشه على 50 قرش. طب لما هو تافه وحاجه لا قيمه لها، انتم مكبرينها ليه؟ ما تسيبوهم يطلقوا الحيط، خاصه ده يتواءم مع الحريات الشخصيه ومع جميع جيوش العالم، حتى جيوش الكفر، الشرطه في بريطانيا، الشرطه في امريكا، الشرطه في اي مكان، في الهند، في الدنيا كلها، ما حدش ممنحها تطلق لحاها، مفيش مشكله، ان ده ملوش علاقه اصلا. يعني يقول لك عقيده شرطيه، عقيدته تخليه يحلق لحيته، يعني ايه علاقه ده بالقوه بالدفاع بالطيران بالطلوع بالنزول؟ نفهم يعني اللي هتعمل هتضر في ايه؟ مش ما تضرش في حاجه خالص، ممكن ربي شعره، ممكن ربي شنبه ينزل في بقه عادي، بالعكس ده لا يبقى ده الايه؟ ده اللي هو الشكل المعهود، يبقى تلاقي بتاع الجيش ده ولا بتاع الشرطه شنبه داخل في بقه وجايب رقبته كمان. طب ايه دي يعني؟ طب ده برضه، ما ده برضه حاجه شعر اهو، هي مشكله مع الشعر ولا مع المنظر العام ولا مع المنظر الخاص ولا مع ايه بالظبط؟ هيقول لك العقيده الشرطيه، عقيده ايه دي؟ تحت اقدامنا، تحت احذيتنا هذه العقيده. عقيدة دي عقيدة تخالف الشرع ولا تفيد شيئا على الواقع تحت الأحذية، لا شيء قيمة أصلا. عقيدة قال العقيدة عندنا بتاعت الدين دي اسمها عقيدة، يعني أنا أهدم العقيدة الشرعية، عقيدة الله ورسوله، عقيدة الدين. نقل عقيدة الشرطة، مين حط عقيدة؟ من واضع هذه العقيدة؟ مين اللي عملها يعني؟ مين يعني؟ مين؟ قولوا لنا مين عمل الحاجات دي، رسول الله مثلا ولا مين؟ ما مش عارفين مين اللي عملها، واحد عملها من دماغه، واحد متأثر بالغرب، ويعني حتى النخاع منهزم نفسيا الى اقصى درجات الانهزام. فيقول لك العقيده الشرطيه، ونحن نحلق الصبح واخر النهار، الصبح واخر النهار، يا حلاوتك. طب اعمل حاجه مفيده صبح واخر النهار، ايه؟ احمد البلد، اعمل اكمنه، شوف الناس اللي ماشيين مخالف في طول البلد وعرضها، احمي الناس بسرق ليل نهار، بلطجيه، صبح بالنهار، صبح بالليل، ده اللي تعمله فعلا، مش اللي نحلقها الصبح واخر النهار، والصبح واخر النهار، ايش هذا؟ ما هذا العبث؟ ايه العبث ده؟ يقول لك ده شيء تافه، بتعلقوا في قشور. لما هي قشور سيبها لنا يا سيدي، هي عندنا مش قشور والله، اللحيه دي عندنا في الدين مش قشر، دي سنه مؤكده واجبه، سنه واجبه باجماع الائمه الاربعه، وحالقها اثم باجماع الائمه الاربعه ايضا، والنبي صلى الله عليه وسلم الح عليها، قال وفروا اللحى وارخوا اللحى واتركوا اللحى وسيبوا اللحى. عايز اقول لك تاني ايه؟ يعني انت شوف لي، هات لي حاجه في الدين مامور بها جت فيها كل هذه الالفاظ، وريني هات لي حاجه من الدين مامورة فيها كل هذه الالفاظ،
النبي قال فيها اتركوا وسيبوا ووفروا وارخوا واطلقوا، واخد بالك؟ وارجوا، يعني اخروها سيبوها. وفعل هذا، يقول لك دي كانت عادة البلد، ما كانش نطق فيها صلى الله عليه وسلم بقول، لو هي عادة تم خاصمة كده كده بيعملوها لوحديهم خلاص، هيقول لهم ليه؟ يعني هم الناس العرب اعتادوا على الكرم، قال لهم تكرموا جودوا، ما قال لهمش في دي حاجة خالص، كان بيعمل زيهم وخلاص وخيرا منهم، ما كانش بيأمرهم بالكرم، لأن هو ده معروف بيعملوه لوحديهم، يعني كشفونهم بالنجدة، كانوا نجداء، لكن يأمرهم بدي ليه؟ عايز ينقلها من كونها أمر عادي إلى أمر عبادي. وأهل العلم اتفقوا على أن الأمر للوجوب، وده أمر لم يصرفه صارف، وجاء بعشر صيغ، فليس في الدنيا أوجب من هذا على مقتضى الأصول. النبي قال ألف إيه؟ الأمر بسبع صيغ زي كده، أرخوا، وفروا، اتركوا، سيبوا، أرجوا، وفروا. عايز أقول لك تاني إيه؟ قول لي لفظ يفيد الوجوب ما تقلش في الحاجات دي، مفيش. ويطلع يقول لك لا دي قشور. طب احنا بتوع القشور يا سيدي، احنا بتوع القشور، سيبونا القشور دي، هي عندنا مش قشور، عندنا من اصول الدين بقى. ما هي صح، هي قد تكون امر، يعني هي مسائل الدين في منها الكبار ومنها الصغار بالنسبه لما ترتب عليها، لكن هي كلها كبيره في الواقع، كل مسائل الدين كبيره وكلها حاجات مهمه. لكن اي نعم، اللحيه مش زي الصلاه، مش هنختلف في دي، اللحيه مش مثلا مش زي الجهاد، لكنها في الجمله من شعائر الدين ومن اصول الاسلام، ومش قشر ولا حاجة. فإيه الداعي بقى لحلقها؟ لا داعي في الواقع ولا في المنطق ولا في أي حاجة خالص، فيش أي داعي لحلقها. طب ليه ما تمسكوا به في حين أن القانون والدستور وقبلهم وقبلهم الدين مع إطلاقها؟ طب بأي لغة بنزق كده قوي وبقلب جامد وعلى جثتي هتحبس ومحدش يطلقها؟ خد بالك ليه، يعني ليه بقى، ليه العنجهية دي؟ ليه هذا؟ تحدى مين؟ حدى ربنا؟ حدى الدين؟ أنت الخاسر طبعا. وفي إيه؟ فلو هي قشور يا سيدي خلوها، فهم يقولوا كلام لكنهم يقولونه فقط للتخدير، وهم لا يعملون به أصلا. فلو أنها شيء تافه لما وجب عليها أن تقام عليها الدنيا بهذه الطريقة، كان سبوها لهم معدل خلاص. نعم. فكانوا يسمون أبناءهم لأعدائهم، ويسمون عبيدهم لأنفسهم. ترى دائما أسامي العبيد عندهم أسامي حلوة جدا، صهيب، بلال، رباح، عمار، ياسر، أسامي كده تدخل السوق بحس يقول له يا عمار فيستبشر باسمه، يا ياسر من اليسر كده والحاجات الجميلة دي، يا بلال، فأم إيه الحاجات دي تشيع الحبور والاستبشار في نفوس ناطقيها وسامعيها، كما يقول له يا صخر يتخض فيقولها للعدو. وفي القصة التي حكاها الأدباء الشهيرة التي وقعت بين جابر بن ثابت، تأبط شرا شاعر الصعلوك الشهير، هذا الشاعر من شعراء الجاهلية المشاهير، وكان صعلوكا من الجماعة اللي هم الايه الخلبيص، يعني كانش من أشراف القوم ولا بتاع، ده كان هو أصحابه عصابات وكلام من ده، بس كان شاعر مبدع واخد بالك. وكان يقول أو يقول أحد أصحابه، يعني بيبرر بقى الصعلكة وبمنطق ليها، بيقول لها بيعمل لها منطق، يعني بيقول وإني لأستحي من الله أن أرى وجرجر حبلا ما لديه بعير، وأن أسأل الجبس الحقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير. ولأنا صراحة كيس أمشي في الشارع مش معايا حمار، مش معايا كده جامل سحبه في حبل. الله، طب ماشي، هتعمل إيه؟ هتشتري؟ يقول لا أشتري ليه؟ هتسرق؟ يقول لا واسرق ليه؟ طب هتجيب منين؟ انا راح اقول لواحد حقير وندل اديني بعير هديه او حتى بعير لله سلف، لو هو بفهم كان اداني لوحده، لو هو بحس وشايفني انا اخوه مش معاه بعير وهو معاه بعران كان اداني واحد، كان ما بحسش ونذل وجبس، الجبس اللي هو الايه اللي هو الندل يعني كده واخد بالك، انا بقى دي مش بتاعه، ده بتاع ربنا اصلا، واخد ده ماله الله، هو ماله ده مال ربنا. وأنا أسأل الجبس الحقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير، أخذ أي بعير وأجري. خد بالك، شوف البلطجة، يعني دي البلطجة. وكان فيهم خصال حسن، يعني قال أحدهم ولست بخابئ أبدا طعاما حذاري غد، لكل غد طعام، ما كانش حد فيهم يرضى يخلي أكل تاني يوم، إزاي يخلي أكل في الأجل تاني يوم؟ ليه؟ هو ما فيش بكرة يا رب؟ لا، يقول ولست بخابئ أبدا طعاما حذاري غدا، لكل غد طعام. فتأبط شرا ده كان اسمه تأبط شرا، واسمه أصلا ثابت بن جابر تقريبا أو جابر بن ثابت حاجة زي كده يعني. هو سمي بتأبط شرا لأنه مرة راح يجيب لأمه حاجة، راح يصطاد لها أرانب ولا بتاع، فراح جايب لها تحت باطه ثعلب أو ديب حاجة زي كده يعني، جاب لها مصيبة في إيده، فلما راح البيت ورماه كده قالت له ما هذا، تأبطت شرا، تحت باطك جايب لي شر، فسمي تأبط شرا. فلقي تأبط شرا هذا رجل من العرب كان اسمه أبو بشر، أبو بشر ده كان غني وكان لابس ثيابا حسنة، وكان تأبط شرا هذا عداء سريعا جدا لا يسبق، كان بيسبق الغزالة وبيسبق الثعلب، كان سريع جدا جدا. فالتقى مرة أبو بشر بتأبط شرا وقال له، وكان تأبط دوت كله قد كده يعني صغير خالص نحيف جدا ومش باين من الأرض، على حد ما يقول أبو الطيب كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، ده أنت بس لولا صوتي ما رأيتني، والصوت ده جاي منين؟ فين اللي بتكلم؟ ورا البيت، هو ده أنت قزم يعني صغير خالص. فبقول له أنا بتعجب يا أخي كيف تغلب الناس وأنت ضئيل، ده أنت كلك قد كده، ده الواحد يفعصك هو بيجري تسبقهم إزاي؟ كيف تسبق الأبطال؟ فقال، ده بقى الحرب النفسية يعني، قال أنا ساعة ألقى الرجل، قال له سبقني ولا سبقك؟ أنت عارف أنا مين؟ يقول لي مين يعني؟ أقول له أنا تأبط شرا، أقول له كده بزعيق كده في وشه، فينخلع قلبه يخاف، يقول ده أكيد عفريت دوت، إيه ده؟ إيه الجن دولي؟ فأول ما يقع قلبه هكذا وينخلع ويبدأ يحس إن هو انهزم نفسيا، أنا أسبقه بسهولة. فالراجل المغفل ده قال له تبيعوني اسمك؟ لما اسمك كده اسمك بتجيب كده بيجيب سباقات وبيجيب، واخد بالك يعني، بنكسب بيه ماتشات وحاجات من دي، ما تجيب اسمك دوت اشتغل بيه انا. قال له طب تشتريه بكام؟ قال له مغفل بقى مسرح فيه للاخر. قال له بحلتين، كان لابس جلابيتين كده على الحبل، انضف حاجه عنه. قال له وافقنا خلاص، حاتي جلاليب، خد هدومه واداله الاخلاق اللي عليه دي، كان عليه كده حاجات خالقه، هدوم مقطعه بقى، ما راجل خد بالك ما مش هنا خالص، وخد هدومه الجميله اللي هي على الحبل دي ومشي يضحك عليه ويقول ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واقتنيت أبا بشري. يقول له مراته المغفل دوت بقى هو اسمه الآن أنا بقيت أبو بشري خلاص، هو بقى تأبط شرا، بس هو هينفعه بإيه الاسم وهو قلبه أصلا ضعيف؟ هي مش موضوع اسم، ده اسم وقلب وحسن استخدام للاسم وحيلة في استخدام الإيه الاسم يعني. فهذا ما وقع، كانوا يسمون أبناءهم بأسماء ضخمة، وده تجدوه منتشر جدا في أسماء الرواة القدامى وأسماء العرب يعني. أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، والد معاوية ويزيد وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهم. ولد أبو سفيان قبل الفيل بعشر سنين وأسلم يوم الفتح، فهو أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، والنبي أكبر منه من كل الناس صلوات الله وسلامه عليه، وكان شيخ مكة يومئذ ورئيس قريش في ذلك الوقت، بس أيام بعد صلح الحديبية كان هو رئيس الجماعة وشيخ قريش، لأن الكبار كلهم إيه ماتوا، على حد قول الشاعر خلت البلاد فسدت غير مسودي، ومن البلاء ومن الشقاء تفردي بالسؤدد، نوى ما خلاص يعني هيعملوا إيه. وشهد حنينا وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائمها 100 بعير وأربعين أوقية في هوازن في يوم حنين تألفا يعني. وشهد الطائف وفقئت عينه يومئذ، وفقئت عينه الأخرى يوم اليرموك، وكان من المؤلفة أول الأمر ثم حسن إسلامه بعد هذا رضي الله عنه ورحمه. نزل المدينة وتوفي بها سنة 134 وهو ابن 88 سنة، وصلى عليه عثمان رضي الله تعالى عنه. أخبره ده أبو سفيان بيخبر إيه ابن عباس أن هرقل، وهرقل ده صاحب هو ملك الروم، ملك الروم، وهذا اسمه هرقل، ولقبه قيصر، لقب ملوك الروم قيصر، لكن هرقل هذا اسمه، ملك الروم 31 سنة، وفي ملكه توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من ضرب الدنانير، أول ملك عمل الدنانير والحاجات دي،
وعليها رسمه واسمه وصورته والحاجات ديت يعني. وطبعا هو كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحصل معاه الواقعه اللي نحكيها دي، وظل موجودا وقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤته، وظل موجودا بعد ذلك حتى ايام عمر. النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهرقل هذا حي ولم يسلم، كان مخذولا. ارسل اليه، ارسل الى ابي سفيان يعني، في ركب، والركب جمع راكب، كصحب جمع صاحب، وهم اولو الابل العشره فما فوقها. وكان يومئذ ابو سفيان بعد صلح الحديبيه كان قد خرج في تجارة لقريش، وفي ذلك الوقت بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم هرقل، فأراد أن يتثبت، فما كان من شأنه إلا أن قال: اقلبوا الشام ظهرا لبطن وأوقفوني على أحد قريب بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. أراد أن يستبصر ويأخذ الأمر بعلو، الرجل ده بفهم، وكان هرقل أعلم أهل الكتاب، وكانوا لا يملكون عليهم إلا أعلمهم بكتابهم، كان يملكوا عليهم الروم أعلم واحد بالكتاب بتاعهم وبدينهم. راجل عاقل مع أنه مخذول، بس عاقل، ما بيسمعش أخبار من جهات ما مطعون فيها، لا ده عايز يجيب الخبر من فوق. والحديث له بقية نتمها في لقاء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.